إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه هي أول حلقة في هذه السلسلة المباركة، وهي وصايا نبوية. ففي هذا البرنامج سنتناول مجموعة من الوصايا النبوية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترنا هذه الوصايا لأنها قد احتوت على الكثير والكثير من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى وعز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا السياق هو سياق يعني خرج مخرج الحصر، نفي ثم استثناء، وهذا يفيد الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ما أرسله الله عز وجل إلا للرحمة وفقط، صلى الله عليه وآله وسلم بأي طريقة كانت. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به ففيه تمام الرحمة وفيه تمام الخير. ولذلك اخترنا هذه الوصايا النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى نستخرج منها بعض الفوائد، أقول بعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فذكر منها صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، الكلام القليل الذي يحتوي على المعاني الكثيرة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اخترنا هذه الوصايا لأنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الوصية وردت من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الوصية قد أخرجها الترمذي وأخرجها ابن ماجه. وسأذكر هذه الوصية بتمامها، ثم نحاول أن نستخرج بعض الفوائد من هذه الوصية. هذه الوصية يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأنا ذكرت أني سأذكر هذه الوصية بتمامها ثم نقف معها وقفات مع كل فقرة فيها. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الحق جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه وصية جامعة وكلمات نافعة منه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا إليه وعرفنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هي الوصية بتمامها، فنقف معها وقفات نحاول أن نستخرج منها الفوائد وأن نستخرج منها الأحكام. معاذ رضي الله عنه وأرضاه من أكابر الصحابة، ومعلوم يعني فضائله معلومة. فمعاذ يقول: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه، يعني لما اقتربت منه أو عندما اقتربت منه، قلت: يا رسول الله. وهذا يدل قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: فلما دنوت منه، يعني معاذ عنده حاجة، عنده سؤال عايز يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه انتظر حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتكلم معه بأسلوب لائق وبصوت منخفض وبطريقة تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما دنوت منه، يعني هو عنده سؤال وعنده حاجة، ولكن انتظر حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر يستفاد منه، يعني فعل معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستفاد منه أن الإنسان عليه أن يتأدب مع العلماء ومع الدعاء ومع طلبة العلم، أن يعرض يعني الإشكال الذي عنده أو يعرض سؤاله بطريقة لائقة، وأن يختار الكلام المناسب، وأن يختار، يعني لا أقول احتراما وتعظيما، ويعني التعظيم المبالغ فيه يعني للعلماء أو كذا، ولكن يعني احتراما لما يحملونه من العلم. ويعني سبحان الله، يعني إن الملائكة والحيتان في البحر وكذا، يعني تضعوا، والملائكة تضع أجنحتها يعني رضا لطالب العلم، فالذي يحصل علم الشريعة كل شيء يحبه، لأن هذا يحفظ على هذه الأمة دينها ويحفظ عليها هذه الشريعة. فتضع له أجنحة، يعني أجنحة الملائكة تضع الأجنحة يعني تكريما وتبجيلا لطالب العلم، لمن يطلب شرع الله تبارك وتعالى ويتفقه في دينه ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فينبغي أن نتأدب مع أهل العلم، وأن نتأدب مع الدعاء، وأن نعرض السؤال بطريقة لائقة، والإنسان يصبر، لأن الإنسان يعني قد يعادي ما يجهل. بعض الناس قد يعني يتهكم على أهل العلم في مسألة يعني قد يكون سمع عنها لأول مرة مثلا، أو يعني سمع كلاما يختلف مع ما يعرفه هو، فالإنسان عليه أن يتأدب مع أهل العلم. فمعاذ يعلمنا أن نتأدب مع أهل العلم. فانظر إلى أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما دنوت منه قلت: يا رسول الله. لنشوف يعني على النقيض فعل بعض الأعراب، كان يعني يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، فلا ينتظر حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يعني قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة كبيرة، فيقول: يا رسول الله أخبرني بكذا، أو متى الساعة، أو كذا أو كذا، بطريقة يعني ولا ينتظر أو لا يكلف نفسه أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض سؤاله بطريقة لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففعل معاذ يدل على التأدب مع أهل العلم، التأدب مع الدعاء، وأيضا يدل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في المقام الأول يدل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم كان ذاك الرجل، ما من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكان يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يعني لا يصلح أي أحد أن يكون نبيا أو أن يكون رسولا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. مش أي حد يبقى نبي، مش أي حد يبقى رسول. وقال الله تبارك وتعالى الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، يجتبي أن يصطفي سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو أعلم بكل أحد سبحانه وتعالى وعز وجل. فكما اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واختار أنبياءه سبحانه وتعالى عز وجل وهو القائل والله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك اختار أصحاب نبيه فهم على أعلى درجات الكمال ويعني والأدب والتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم كان ذاك الرجل، ما من أحد إلا من الصحابة الكرام إلا وكان يبالغ في التأدب ويتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف معاذ بيقول كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما دنوت منه، يعني لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل الحديث، فوجه الشاهد فلما دنوت منه قلت، وهذا يدل على أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن يعني أن الصحابة جميعا كلهم كان ذاك الرجل كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر مثلا إلى عمران بن حصين يقول والله ما مسست ذكري بيمين منذ أن صافحت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه اليد صافحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا معلوم في يعني ورد صحيح مسلم من حديث سلمان النهي عن مس الذكر باليمين، لكن المهم أن عمران بن حصين يستحضر أنه لم يفعل ذلك إجلالا لهذه اليد التي صافحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن العاص البطل المغوار ويعني المعروف طبعا، فيقول عمرو بن العاص والله لو طلب مني أن أصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإني لم أكن أملأ عيني من وجهه مهابة له صلى الله عليه وآله وسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه يقول وكنت إذا مشيت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت أتقي ظله أن أطأه بقدمي. متخيل جابر بن عبد الله يقول وأنا ماشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أتقي أن أطأ ظل النبي، إن رجل يعني أن قدمي أو أن رجلي تطأ يعني ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حديث الصحيحين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح فحضرت الصلاة فقدموا أبا بكر ليصلي بهم، فلما دخل أبو بكر يصلي بالناس ورجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في الصلاة، فلما يعني علم الصحابة برجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلوا يعني يضربون على أفخاذهم لأبي بكر حتى يرجع ويتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني لما أكثروا عليه نظر إلى الخلف فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع يديه إلى السماء وحمد الله عز وجل وأثنى عليه على سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه فوائد يعني في الفقه يعني كثيرة، جواز انتقال المأموم إلى إمام والإمام إلى مأموم، وكذلك الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل صلاتنا، لأن أبا بكر نظر إلى الخلف ونظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع فأشار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن أثبت مكانك. فتأخر يعني أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انقضت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ليه ما خليتكش مكانك، أنا قلت لك خليك مكانك. فانظر إلى أدب أبي بكر، قال يا رسول الله ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يأتي يعني الكلام بالتفصيل على الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مهم أن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاذ يقول فلما دنوت منه قلت. وقلنا ان فيها التأدب مع اهل العلم وفيها بيان غاية يعني غاية الأدب من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دنوت منه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ففي رواية عند أحمد قال معاذ أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. فشوف يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه أيضا يدل على يعني على أدبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عنده مسألة والمسألة دي يعني شغلت نفسه ويعني شغلت باله، وهو مع ذلك ينتظر حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم معه بصوت مرتفع، أو حتى لا يعني لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بطريقة يعني غير لائقة، ولكن انتظر حتى يعني يدنو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني، ثم قال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. يبقى مسألة الجنة والنار مش مسألة يعني كما يقول بعض الناس يعني إن شاء الله كلنا داخلين الجنة، ربنا غفور رحيم. نعم الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعقل ولا يستقيم في عدل الله سبحانه وتعالى عز وجل، وله أن يعفو أن يعني يغفر لمن شاء سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن الإنسان إذا أحسن الظن عليه أن يحسن العمل. فالإنسان يعني ليس من العدل أن يساوي الله تبارك وتعالى بين من أطاع وبين من عصى، بين المسلم وبين الفاجر، بين المؤمن وبين الفاسق. فالإنسان عليه أن يقبل، حتى يعني يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه أخبرني بعمل، أخبرني بعمل، فما تركش العمل وقال يا رسول الله أخبرني بدعاء يعني إذا دعوت به دخلت الجنة، أو أخبرني يعني بمسألة يعني أظنها أو أعتقدها يعني وأدخل الجنة، ولكن قال أخبرني بعمل. يبقى دخول الجنة مترتب على الأعمال، يبقى لابد من لمن أراد أن يحصل الجنة، لمن أراد أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة لابد أن يعمل. فقال أخبرني بعمل، وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. فقيل ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى وعز وجل. فمسألة أخبرني بعمل لا يتعارض مع هذا الحديث، كذلك قول الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة مترتبة على العمل الصالح، يبقى اللي عايز الجنة عايز يزحزح عن النار عايز يدخل الجنة لابد أن يعمل وأن يري الله عز وجل من نفسه العمل الصالح، فلابد من العمل. لكن هذا لا يتعارض مع الحديث الآخر كما ذكرنا، لأن دخول الجنة مترتب على الأعمال، لكن هل العمل يكافئ ما في الجنة من النعيم أو ما هو أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى عز وجل؟ أبدا. فدخول الجنة هو بفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن الله عز وجل جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، لكن الأعمال مهما عظمت لا يعني لا توازي أو لا تقابل ما في الجنة من النعيم أو ما هو أعظم وهو النظر إلى وجه الله الكريم. فقال أخبرني بعمل، يبقى دخول الجنة مترتب على العمل لابد من العمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال أخبرني بعمل وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وطبعا الإيمان عند أهل السنة يعني يدخل في مسمى الإيمان، الإيمان ليس محصورا في التصديق، ليس محصورا في الإقرار، بل يدخل في مسمى الإيمان التصديق والإقرار والعمل، لابد من العمل، وهذا يعني أجمع عليه أهل السنة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عذر، قال أخبرني بعمل، وقلنا أنه قال في رواية المسند قال أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. يبقى المسألة يعني مسألة الجنة وكذا لابد من العمل. شوف السلف كانوا يجتهدون في العمل ويجتهدون في تقوى الله تبارك وتعالى، يعني وهذا واضح من فعل السلف. المسألة مش مجرد كلام والله عز وجل غفور رحيم. نعم الله عز وجل غفور رحيم، لكن أين العمل؟ الجنة جعل الله عز وجل يعني أو جعل الأسباب الأعمال سببا في دخول الجنة، يبقى لابد من العمل. ولذلك معاذ قال يا رسول الله أخبرني بعمل، أخبرني بعمل، يبقى لابد من العمل لمن أراد أن يحصل الجنة. فقال أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني، يبقى المسألة شغلة وشغلة الصحابة يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك الصحابة ما كانوش بيغتروا يعني بالعمل. نعم الإنسان إذا عمل عملا صالحا ووجد ثناء من الناس ووجد قبولا من الناس، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل، حديث الصحيحين، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل رضي الله عليه السلام وينادي في الملائكة إن الله عز وجل يعني أحب فلانا فأحبوه، ثم يعني يوضع له القبول في الأرض. فالعمل الصالح جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. فأنا بقول إن سبحان الله إن الصحابة يعني مع ما كان لهم من القبول وما كان لهم من يعني مما يرونه من قبول الله تبارك وتعالى للأعمال والتوفيق للأعمال الصالحة وكذا، وثناء الله وثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه الكريم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال يعني لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا ثناء عظيم جدا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو أن واحدا من الصحابة أخرج مدا من الشعير أو كذا في سبيل الله تبارك وتعالى وأنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ يعني مد أحدهم ولا نصيفه، وكذلك أثنى الله عز وجل عليهم. وهذا الثناء من الله تبارك وتعالى على الصحابة في القرآن الكريم فيه رد على الروافض وعلى الشيعة الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون يعني لقد أثنى الله عز وجل في آيات كثيرة على الصحابة هذا الثناء، يقولون ذلك هذا الثناء كان في وقت يعني كانوا هم فيه على الخير وكذا ثم بدلوا وحرفوا وكذا. وهذا الكلام يلزم منه، هذا الكلام يلزم منه اتصاف الله عز وجل بالجهل عياذا بالله، لأن أنا ممكن أعرف فلان وأقول والله ده فلان ده كويس جدا وأثني عليه. الكلام ده قد يحدث معي ومعك ومعك، أنا أقول فلان ده والله كويس جدا وفلان ده ما شاء الله ما يعني ما فيش زيه اثنين، وبعد ما عمله واحتك بيه وكذا يعني أقول لا والله ده فلان ده طلع أي كلام مش كويس. هذا الكلام يحدث معي ومعك ومعك، لكن هذا الكلام يحدث مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو عالم الغيب، والله عز وجل لما أثنى عليهم علم سبحانه وتعالى عز وجل أنهم جميعا تختم لهم بخاتمة السعادة، وأن ما في قلوبهم هو تمام الصدق يعني في الإيمان وتمام الصدق في الإيمان به سبحانه وتعالى عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء الصحابة ثم بعد ذلك يعني كما يقولون حرفوا وبدلوا وكذا، يبقى هذا الثناء سبحانه فيه اتصاف لله عز وجل يعني بالجهل عياذا بالله، أي أن الله عز وجل أثنى عليهم ولم يكن يعلم أنهم يعني سيحرفون وسيبدلون وكذا، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أثنى على عبد فلا شك أن هذا العبد سيختم له بخاتمة السعادة وأن فيه تمام الخير، لأن الله عز وجل هو عالم الغيب وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. فانظر إلى الصحابة يعني أخبرني بعمل. الصحابة حتى لما كانوا يجدون من البشرة، البشرة كانت عندهم تصر ولا تغر. ابن مسعود مثلا على سبيل المثال لما صعد إلى الشجرة أو إلى النخلة ونظر الصحابة إلى دقة ساقيه فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، قال أتعجبون من دقة ساقيه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها أثقل في الميزان من أحد. شوف ثناء عظيم جدا، أمة لها وزن، شوف رجل له وزن أثقل في الميزان من أحد، ومع ذلك ابن مسعود يقول في آخر حياته لبعض أصحابه والله إني لأعلم رجلا يود إن مات ألا يبعث، خوفا من الحساب. فالصحابة كانت عندهم البشرة تصر ولا تغر ويجتهدون في العمل. وانظر إلى عمر بن الخطاب كما عند البخاري بعدما طعن، عمر بن الخطاب الرجل الثاني في بعد يعني أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ومن أكابر الصحابة وعظماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله إني يعني وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. يقول هذا الكلام عمر فما نقول نحن. فالمهم أن الأعمال جعلها الله عز وجل سببا في دخول الجنة، والإنسان يعني لا يعني لا يتعلق بعمله بل يتعلق برحمة الله تبارك وتعالى، ولكن لابد من العمل. وهذا ما فهمه معاذ وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني بعمل، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، لأنه لا أعظم من أن يشتغل الإنسان بطلب الجنة والبعد والفرار من النار، ليس أعظم من ذلك. وهذه هي غاية لجميع يعني لجميع البشر أو لأهل الإيمان، بل هي غاية الأنبياء، بل هي غاية سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل طيب ما يقال؟ بعض الناس يقول الكلمة المشتهرة يعني ما عبدت الله عز وجل طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، هل هذا الكلام يستقيم؟ أبدا، بل الله عز وجل يعني أو قد يستقيم من وجه الله عز وجل يعبد لذاته، هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أكرم، هو الذي أنعم، هو الذي تفضل سبحانه وتعالى عز وجل. ذلك قال إبراهيم: ألا له الخلق والأمر، يعني الذي خلق هو الذي يعني له الحق في أن يأمرني وفي أن ينهاني، افعل كذا ولا تفعل كذا. فهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يعبد سبحانه وتعالى عز وجل، وأن يطاع يعني أمره، وأن يجتنب نهي سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن سبحان الله هذا لا يتعارض مع الطمع في يعني رحمة الله تبارك وتعالى وفي جنة الله تبارك وتعالى والخوف من ناره. وحال الأنبياء هو أكمل الأحوال، وكان الأنبياء يعني يدعون الله عز وجل أن يرزقهم الجنة، وكانوا يخافون من عذابه سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر يعني جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا لما عندنا ورهبا من عذابنا. فهذا هو حال الأنبياء. وقد ثبت في أحاديث كثيرة يعني أغلبها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله عز وجل الجنة وكان يستعيذ من النار صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو أكمل الأحوال. لكن طبعا لا شك أن الله عز وجل يعبد لذاته، وإن لم يترتب على ذلك يعني أثر، يعني حتى لو ما فيش جنة ولا 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 في نار ولا كذا، فالله عز وجل يعبد لذاته، نعم هذا حق خالص لله، لأنه هو الذي رزق، هو الذي أكرم، هو الذي أنعم، هو الذي تفضل سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن سبحان الله يعني ليس يعني هذا يعني لا يعارض أن يسأل الإنسان الله عز وجل الجنة وأن يستعيذ من النار، والإنسان جبل على حب الجزاء، فالله عز وجل أكرم يعني أهل الإيمان بالجنة، مع أن الأعمال لا تبلغ ما في الجنة من النعيم ولا ما هو أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، يعني ده أمر عظيم جدا، فأن تكون يعني من أعظم الغايات، طبعا في غاية أعظم وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ولكن سبحان الجنة أيضا هي وسيلة إلى هذه اللذة العظيمة، لأن الناس يعني لا يرون الله عز وجل إلا في الجنة، أهل الإيمان يرون الله عز وجل في الجنة، وهي أعظم لذة، كما ورد في الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمن أعظم الغايات، يعني لا أقول طبعا أعظم غاية، هي النظر إلى وجه الله الكريم وأن يحصل الإنسان رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن من أعظم الغايات، لأن الجنة يعني هي فيها الله عز وجل يعني يحل رضوانه على أهل الإيمان ويرون الله تبارك وتعالى. فلكن من أعظم الغايات الجنة، وقلنا أن الغاية دي هي غاية أهل الإيمان، وكذلك هي غاية الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا لما عندنا ورهبا من عذابنا. وكما ذكرت بل هي أيضا من أعظم الغايات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العشاء الآخرة، فلما كان يصلي العشاء الآخرة كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه أيضا يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعرفين طبعا الحديث اذا في يعني رواه الجماعه مسلم او داود والترمذي يعني كل يعني اهل السنن واحمد ورواه مسلم ولم يروه البخاري، فرواه الجماعه الا البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال اذا صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. يبقى الانسان لما يخش يصلي المكتوبه فهذه المكتوبه له. فكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، فتكون يعني هذه الصلاه هي صلاه العشاء لمعاذ رضي الله عنه وارضاه. ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم، فتكون له نافله ولقومه فريضه لانه قد صلى الفريضه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وايضا فيه فائده اخرى مساله يعني ايه جواز صلاه المفترض بالمتنفل او المتنفل، يعني الحديث ده نفسه فيه دلاله على جواز صلاه المتنفل بالمفترض لان هو ليه نافله ولقومه فريضه، ولكن ده طبعا مش يعني ليس مقاما لهذا الايه البسط. المهم ان معاذ وجه شاهد من الحديث أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع قومه فتكون له نافلة ولقومه فريضة. ففي أحد الأيام معاذ أطال الصلاة جدا، صلى بسورة البقرة وأطال الصلاة، فلم يعني لم يستطع بعض الناس أن يصلي مع معاذ، فخرج رجل من الصلاة أيضا على خلاف بين أهل العلم هل استأنف الصلاة من جديد أم أكمل يعني وحده. المهم أن هذا الرجل يعني صلى وحده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث طبعا مشهور قال أفتان أنت يا معاذ، يعني من صلى بالناس فليخفف فإن فيه المريض وصاحب الحاجة وكذا. في رواية أبي داود أنا عايز يعني أدلل وأذكر الشاهد على أن تحصيل الجنة أيضا من أعظم الغايات لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل في رواية أبي داود ما تقول في صلاتك، يعني بتقول إيه صلاتك أو ماذا تفعل في صلاتك، فقال هذا الرجل أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في كثرة القراءة والاجتهاد وكذا كل إنسان له طاقة، فقال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيذ به من النار، غير أني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن حولها ندندن، أي ما ترجوه أنت نرجوه نحن، ولكن كل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته. فأيضا الجنة كما ذكرنا هي من أعظم الغايات أيضا لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج أبدا. طبعا العبادة هي حق خالص لله تبارك وتعالى، هو الذي خلق والذي رزق والذي أكرم والذي أنعم وتفضل سبحانه وتعالى عز وجل، ولكن لا يمنع هذا أن نسأل الله عز وجل الجنة وأن نستعيذ من النار. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم. وذكرنا أن الجنة من أعظم الغايات التي يرجوها كل أحد، حتى يعني هي من أعظم الغايات للأنبياء بل لسيد الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما قال الرجل أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيذ به من النار قال حولها ندندن حولها ندندن، أي ما ترجوه أنت نرجوه نحن، ولكن كل على قدر طاقته وكل على قدر استطاعته. فالتحصيل الجنة يعتبر من الأشياء العظيمة، لأن سبحان الله يعني الإنسان في هذه الدنيا كل لذة، يعني ما تتأمل يعني هذه الدنيا كل لذة يحصلها الإنسان في هذه الدنيا قبل أن يحصلها لابد أن يحصل شيئا من التعب، وكل لذة في هذه الدنيا أيضا يتبعها شيء من التعب سبحان الله، يعني يحصل تعبا قبلها وتعبا بعدها. تخيل مثلا يعني أضرب مثالا عند البنات أو عند النساء، النساء والبنات عندهم عاطفة الأمومة، حتى تجد أن الطفلة الصغيرة عندما يعني ترى يعني طفلا رضيعا يعني تحاول أن يعني أن تحمل هذا الولد وأن تداعبه وأكذا، ده فطرة عند المرأة أو عند البنات أو عند النساء. فسبحان الله تخيل هذه عندها عاطفة، عاطفة الأمومة، فتخيل هذه البنت عندها عاطفة الأمومة وهذه العاطفة تمثل لذة للمرأة، يعني بعض النساء تقول أنا بيبقى عندي يعني سبحان الله، يعني لما أحمل وأتعب وبعد كده أرضع وكذا وكذا وكذا، يعني بأحصل لذة عظيمة جدا، لأن هي عندها عاطفة الأمومة. فتخيل البنت ديت بعد ما كانت يعني مرفهة في بيتها، وكانت قاعدة زي بيقولوا متستتة في بيتها وتفعل يعني ما تريد طبعا مما أباحه الله عز وجل، فعندها عاطفة الأمومة، نفسها يبقى عندها ولد أو بنت. فشوف يعني بعد ما كانت قاعدة ما فيش التزامات عليها، يعني التزامات كبيرة، لكن طبعا الأصل نحن نعود يعني أولادنا على تحمل المسؤولية وكذا. لكن شوف سبحان هذه البنت بعد أن كانت مرفهة في بيتها عايزة تحصل هذه اللذة، تحب أن تتزوج، ما من بنت إلا وتحب أن تتزوج كي تحصل هذه لذة الأمومة وعاطفة الأمومة. فتخيل بعد ما كانت قاعدة مرفهة ومستريحة في بيتها وكذا سبحان تتزوج، ثم يعني تتحمل مسؤولية البيت، تنظيف وطهي الطعام ومسؤولية الزوج وترتيب أمور وكذا، وتتقيد ببعض أمور الزوج، تفعل يعني ما يريد في يعني مما أباحه الله عز وجل، ترتغي طبعا ترتغي بذلك الأجر من الله تبارك وتعالى. فطبعا دي مشقة عشان تحصل هذه العاطفة، هذه مشقة. ثم بعد ذلك يعني انظر إلى ألام الحمل، وبعد كده ألام الرضاع، والولد فترة أو البنت الجنين نفسه يعني وهذا الرضيع يعني فترة من الزمن عمال بقى ما يتعود على مسألة النوم في مواعيد معينة وكذا، تجد أن بعض النساء قد يعني سبحان الله تجاهر بالبكاء من هذا التعب في تربية هذا الرضيع أو كذا أو كذا. فشوف عشان بس المرأة تحصل هذه اللذة، يعني فهذه الدنيا كل لذة فيها، معنى هذا الكلام أو هذا المثال، كل لذة في هذه الدنيا لا بد من تعب قبلها ولا بد من تعب بعدها. تخيل مثلا إنسان يعني يشتهي طعاما طيبا، يعني بالنسبة للناس اللي هي متوسطة الحال يشتهي طعاما طيبا، فتخيل الطعام الطيب ده شوف مثلا هيتكلف كام دلوقتي، فمحتاج ان هو يتعب مثلا يشتغل 3-4 ايام، اقول عن الناس اللي هي دخولها يعني متوسطة او كذا، محتاج يشتغل 3-4 ايام عشان يحصل ثمن هذا الطعام، ثم بعد ذلك ينزل الى السوق ويشتري هذا الطعام، وبتبتدي المرأة يعني تعد هذا الطعام وكذا، ممكن تقعد تعد في هذا الطعام 7-8 ساعات، هذا كله كي يحصل هذه اللذة، هيقعد يأكل مثلا في ربع ساعة، في ثلث ساعة، في نصف ساعة. لكن الجنة سبحان الله يعني لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ليس فيها تعب، ليس فيها نصب. والإنسان لابد أن يعلم أنه لابد أن يصير إلى يعني مصير محتوم، إما إلى جنة وإما إلى نار. طب إذا كانت المسألة لابد أن تصير إلى مصير محتوم، يعني إما إلى جنة وإما إلى نار، يبقى لابد من عمل. لذلك معاذ قال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، وقلنا في رواية قال يعني قال أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. المسألة شغلاه، مسألة الجنة، مسألة النار. شوف مالك بن دينار كان يصلي من الليل يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويبكي ويقول يا ويل مالك بن دينار لا يدري أيصار به إلى جنة أم إلى نار. فالمسألة عظيمة، محتاجة جهد، محتاجة شغل، محتاجة يعني أن تترك لله تبارك وتعالى وأن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه سبحانه وتعالى وعز وجل. لأن قلنا سبحانه الدنيا يعني جميع لذاتها ناقصة، تعب قبلها وتعب بعدها. تخيل مثلا إنسان كما ذكرنا يشتهي طعاما طيبا، فمحتاج يشتغل 3-4 أيام عشان يحصل هذا الطعام، ثم بعد ذلك يعني مسألة إعداد الطعام وكذا، كل ده عشان إيه؟ يقعد يأكل هذا الطعام في ربع ساعة، في ثلث ساعة، في نص ساعة، في ساعة. فشوف تعب قد إيه عبال ما حصل هذه اللذة. لكن الأخيرة سبحان الله عز وجل قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تخيل سبحان الله يعني الجنة حال الإنسان فيها، يقول الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيه منثورا. تخيل الخدم، يعني لما تشوف خادم من خدم أهل الجنة سبحان كاللؤلؤ المنثور. فتخيل طيب، طب سبحان الله، طب صاحب القصر أو صاحب يعني هذا البيت في الجنة أما يكون الخدم كاللؤلؤ المنثور، فما حاله يعني إيه فما حال صاحب البيت أو صاحب القصر. كذلك قال الله تبارك تعالى متكئين على فرش بطائنها من إيه؟ من استبرق. شوف البطائن، شوف إحنا بنيجي نعمل مثلا أنتري أو صالون، البطانة اللي هي تبقى تحت الحاجات اللي مش باينة تبقى نوع من البفتة أو ضمور أو كذا زي ما بيسموه، يعني من الأنواع القماش الرديء. لكن تخيل سبحان الله البطائن من استبرق، من أعلى أنواع الحرير. طب الظاهر يبقى شكله إيه؟ وقال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فسبحان الله يعني ولو فيها من كل الثمرات. فتخيل سبحان الله يعني لذات كاملة. لذلك سبحان الله في حديث مسلم اللي يدل على عظم ما في الجنة من النعيم، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يعني أعظم أهل الجنة في يعني في حال الدنيا وكذا، أنعم أهل الجنة. قال يؤتى بأنعم أهل الجنة، استغفر الله، يؤتى بأنعم أهل الدنيا. وهذا الرجل لم يعمل بعمل الآخرة، يعني لم يعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. أنت متخيل يعني سبحان الله أنعم أهل الجنة هذه الدنيا، في الدنيا فقط، وطبعا يعني لا نسبة بين الدنيا وبين الجنة. هذه الدنيا فيها أشياء من النعيم قد لا يتخيله بعض الناس أو لا يسمع به بعض الناس. فسبحان الله العظيم تجد يعني أنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا يعني يحمل فوق الأعناق. أنا قرأت أن بعض الأثرياء، رجل ملياردير عربي عنده أربعة، يعني عنده 4000 من الزوج من الأحذية. تخيل إنسان عنده 4000 زوج من الأحذية، مش عارف 4000 زوج من الأحذية، 4 موظفين أو 6 موظفين بس للتلميع والطبطبة على الأحذية وكذا. فتخيل إنسان عنده 4000 زوج من الأحذية، فما عنده من المال وما عنده من القصور والبيوت وكذا. فسبحان الله تخيل لو أن هذا الرجل لم يعمل بعمل أهل الجنة، ده مثال يعني. فيؤتى بأنعم أهل الجنة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، وهذا الرجل لم يعمل بعمل الآخرة، فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة في النار. تخيل إنسان ينعم منذ أن ولد يعني في هذه الأرض إلى أن مات، لا يفتلى، يعني هنفترض أنه لم يفتلى بأمراض ولا بمصائب ولا بكذا ولا بكذا، وعنده سلطة وجاه ومال وكذا، وهذا الرجل قد نعم في هذه الدنيا نعيما لا يتخيله أحد، ولكنه لم يعمل في مرضات الله تبارك وتعالى. فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة في النار، ثم يقول له سبحانه وتعالى عز وجل هل رأيت من نعيم قط، هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول هذا الرجل بعزتك ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. شوف غمسة واحدة في النار أنسته ما كان في هذه الدنيا. فالإنسان عليه أن يصبر لله سبحانه وتعالى عز وجل، وأن يترك لله تبارك وتعالى. ولا يظن العبد أبدا أن العبد أكرم من الرب، بل الرب سبحانه وتعالى عز وجل هو أكرم من العبد، هو الأكرم سبحانه وتعالى عز وجل. محال أن يترك الإنسان شيئا لله عز وجل ويخزره الله عز وجل، محال أن يستقيم الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى ويخزره الله عز وجل، فهو الأكرم سبحانه وتعالى عز وجل. ومن المحال أن يكون العبد أكرم من الرب، بل هو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. ويؤتى شوف على النقيض، عايز يعني تتخيل نعيم الجنة كما قال الله عز وجل كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوف أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، لأن في بعض النعيم أنت ممكن فعلا ما تشوفوش، ولا أذن سمعت. طب ليه ولا أذن سمعت؟ لأن في نعيم أنت ما تشوفوش لكن ممكن تسمع عنه، قد تسمع عنه في جريدة أو تقرأ عنه في كتاب أو كذا. الأعظم من كده ولا خطر على قلب بشر، يعني تخيل لو إنسان خياله بقى واسع جدا ويتخيل أشياء من النعيم، سبحان الله، فما في الجنة هو أعظم من خيال كل إنسان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ بشر، فولا خطر على قلب بشر كما ذكرنا، يعني لو أن الإنسان يعني خياله واسع جدا لا يتخيل ما في الجنة من النعيم. طبعا يعني ما ذكرنا ما هو أعظم من ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. شوف بقى على النقيض، لما الإنسان يصبر لله سبحانه وتعالى ويستقيم على منهج الله تبارك وتعالى ويؤتى بأبأس أهل الدنيا. تخيل إنسان يعني سبحان مصائب وضنك وفقر وتسلط من الناس وتسلط من فلان وعلان، سبحان الله أبأس أهل الأرض، لم يجد يعني شيئا من النعيم في هذه الأرض أبدا، ولكنه صبر لله تبارك وتعالى واستقام على منهج الله تبارك وتعالى ويؤتى بأنعم ويؤتى بأبأس أهل الأرض، ولكنه استقام على منهج الله، فيغمسه الله عز وجل غمسة في الجنة. شوف غمسة واحدة في الجنة، فيسأله الله عز وجل: هل رأيت من بؤس قط؟ هل رأيت من بؤس قط؟ فشوف يعني سبحان الله، بيقول لك رجل طول عمره عايش في البؤس من الضنك والعذاب والفقر والمصائب وكذا والابتلاءات، ومع ذلك سبحان الله يعني صبر لله تبارك وتعالى ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، فيغمسه الله عز وجل غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: هل رأيت من بؤس قط؟ تخيل غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة في الجنة، فيقول هذا الرجل بعزتك، يقسم بعزة الله تبارك وتعالى: هذه الغمسة أنسته ما كان من بؤس وما كان من ابتلاءات وعذاب وضنك ومصائب وكل شيء. فيقول بعزتك ما رأيت، شوف يقسم بعزة الله تبارك وتعالى: هذه الغمسة أنسته ما كان من بؤس. فيقول بعزتك ما رأيت بؤسا قط، عمر ما شفت بؤس في حياتي. فالإنسان يصبر سبحان الله، يعني الدنيا لحظات، الدنيا ليست بدار مستقر ولكنها يعني معبر وممر، فالإنسان يصبر لله تبارك وتعالى. فسبحان أدي أنعم أهل الأرض، كلا بل تحبون العجلة، العجلة سريعة الزوال سبحان الله. يعني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. تخيل سبحان الله، إنسان عاش 100 سنة 200 سنة 1000 سنة، سبحان الله عندما تقوم الساعة يقسم أهل الإجرام أنهم لا، الدنيا دي كانت ساعة، هذه الدنيا كانت ساعة. فإذا كانت الدنيا ساعة فاصبر لله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، فإذا كان الأمر كده يعني سبحان الله الآخرة ليس فيها إلا الجنة أو النار. لذلك يقول ابن القيم: الناس جميعا على حال سفر، ولا بد للمسافر أن يضع رحله يوما ما. ما فيش حد يفضل مسافر على طول. الناس جميعا على حال سفر، ولا بد للمسافر أن يضع رحله يوما ما، فإما أن يضعه في الجنة وإما أن يضعه في النار. فالأخير ما فيش إلا جنة أو نار. فسبحان الله العظيم، لابد أن يعني يصبر الإنسان لله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الجنة يعني هي من أعظم الغايات، فيها النعيم المقيم وما هو أعظم من ذلك، وهو النظر، لذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. فلذلك قال معاذ: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم. ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يدل على أن الإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الإنسان لا يغتر بعمل، ويعلم أنه ما وفق للعمل الصالح إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. لذلك سبحان الله قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، سبحانه وتعالى عز وجل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالهداية منا من الله تبارك وتعالى، والتوفيق للعمل الصالح منا من الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى فضل الطاعة، الإنسان لا يغتر بعمل وينسب الفضل لصاحب الفضل، أنه لم تيسر له طاعة لم يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى عز وجل فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. فالإنسان لا يغتر بعمل، وده كان فعل الصحابة جميعا أنهم كانوا لا يغترون بعمل، وكانت البشرى عندهم عندما يبشر يعني واحد منهم كانت البشرى تصر ولا تغر. فالإنسان لا يغتر بعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فلا تيسر لك طاعة ولا توفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. يعني وأرى في هذا القدر يعني كفاية، فقد انتهى الوقت، فنكمل شرح هذه الوصية الجامعة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.